يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك أدب من آداب طالب العلم لم تتطرق في الحديث عنه، وهو أدب الخلاف أو أصول الحوار، فهل من توضيح وجزاكم الله خيرا؟
نعم، أدب الخلاف، جزاك الله خيرا. وكم في النفس من أشياء نحب أن نتكلم عنها، ولكن أخشى يعني أحب أن يكون المجلس للجميع، طالب العلم يستفيد والعام يستفيد والمتمكن يستفيد وغيره، ما كنا نحب أن نسترسل. لكن أدب الخلاف، أولا إذا أراد اثنان أن يتناظرا في مسألة أو يتباحثا فيها، فينبغي أول شيء أن يكونا متأهلين للمناظرة. يعني ما نأتي نختلف في مسألة ونحن لسنا بأهل للبحث والنقاش، هذا لا يجوز. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وبال، هذا شر على الإنسان. ولذلك ينبغي على طلاب العلم إذا جلسوا في المجالس وأرادوا أن يتناظروا أن ينظر الذي يريد أن يناظر إلى من يناظره، هل هو أهل للمناظرة أم لا. فإن كان أهلا ناظره، وإن كان غير أهل لا يناظره، لأن الجاهل إذا ناظرته قد يرد السنة، قد يرد حديث، آية، يهلك بردها والعياذ بالله، فلماذا تكون سبب في هلاكه؟ ولذلك الجاهل ما تستطيع أن تقيم عليه الحجة إلا ما رحم ربك. قال الإمام الشافعي: جادلني عالم فغلبته، وجادلني جاهل فغلبني. لأن الجاهل ما تدري كيف تحاول أن تفهمه، ما عنده أصول تستطيع أن تلزمه بها. فلذلك أول شيء أن يكون من تناظر أهلا للمناظرة، هذا واحد شيء. إذا توفرت الأهلية، الأمر الثاني أن يكون الهدف من هذه المناظرة مرضاة الله عز وجل، لا رياء ولا سنعة. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله تناظروا في مسائل كثيرة، وما كانوا يجلسون في مسألة يتناظرون فيها إلا خرجوا بفائدة، خرجوا بفائدة. لماذا؟ لأنهم مخلصون لوجه الله. وكم من مناظرات سجلت فيها درر وفوائد وعلوم، جنة فتح الله عز وجل بها على المتناظرين. لماذا؟ للإخلاص. فأول شيء بعد الأهلية الإخلاص. بعد أن تتوفر أهلية المناظر والإخلاص، حددا موضع النزاع. يعني نريد أن نختلف في مسألة، نحدد أين الخلاف. فإذا جئنا نختلف مثلا في شيء، هل هو واجب ولا ليس بواجب؟ هل الأصل وجوبه ولا عدم وجوبه؟ فإن عرفنا نعم نحدد، هل خلافنا في الوجوب أم في الندب؟ لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم يناظرك هو يعني الوجوب وأنت تعني الندب، أنت تصيح وتناظر وهو يصيح ويناظرك، وقد تكونوا متفقين. لماذا؟ لأنه ما حدد بين المتناظرين موضع النزاع. فينبغي أن تحدد موضع النزاع، تقول له: يا أخي، أنت تقول كذا وكذا، ماذا تقصد من هذه العبارة؟ هل تقصد العموم أم الخصوص، الإطلاق أم التقييد، حتى تعرف أين الخلاف بينك وبينه. طيب، كان الشخص المناظر أهل وأخلصتما وحددتما موضع النزاع، بعد ذلك سله: ما هو الأصل في هذه المسألة؟ هل الأصل اختلفتما، هل هو واجب أم غير واجب؟ هل الأصل وجوب هذا الشيء أو عدم وجوبه، جوازه أم حرمته؟ مثلا لو تناظر اثنان، هل الشرب قائم حرام أم حلال، على سبيل المثال مثلا. فينبغي أن يحدد الأصل، هل الأصل أن الشرب قائم وقاعد جائز أم أنه حرام؟ الأصل في الشرب قائم أنه حلال ولا مباح؟ الأصل حل، لأنه من جنس الأشياء التي لا تعبد فيها. فإذا حددوا الأصل، بعد ذلك فائدة تحديد الأصل أن نعرف من المدعي والمدعى عليه. إذا استطعتم أن تحدد الأصل أمكنك أن تعرف من المطالب بالدليل، لأنه لربما تقول: ائتني بالدليل، وهو يقول لك: ائتني بالدليل، لأنكم ما حددتم الأصل. فحدد الأصل حتى نعرف من المطالب بالدليل. ولذلك كثير من طلاب العلم يجلسون ويقول له: يا أخي، قولك مرجوح لأن ما عندك دليل، وهذا يقول له: قولك مرجوح لأن ما عندك دليل. فلذلك ينبغي أن نعرف الأصل. إذا عرفت الأصل أمكنك أن تنظر في الخارج عن الأصل ودليل خروجه عن الأصل، ثم تنظر في هذا الدليل هل يقوى على إخراجك من الأصل أم لا يقوى. هذه أمور ينبغي التنبه لها. الأمر الآخر أدب الخلاف، يعني ينبغي للإنسان أن يعلم أن الذي يخالف إذا كان من طلاب العلم أنه ما خالفه إلا لكتاب أو سنة أو شيء يرجو به مرضاة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يطلق العنان للسانه في السباب والشتائم وسوء الأدب، لا، بل ينبغي أن يكون الخلاف في محل الخلاف، لا يكون وسيلة لاحتقار الإنسان لسبه لاستباحة عرض المسلم، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان من أهل العلم. المصيبة الآن بين العوام أنهم إذا سمعوا عالم مثلا أفتى بشيء، والمشهور الذائع كذا وكذا لكنه أفتى بدليل هذا الشر، فيقول لماذا يفتي، لماذا كذا، ويسبونه ويشتمونه، فلا ينبغي، خاصة أهل العلم ينبغي أن نترفع إذا كانت الغيبة موجبا للهلاك في العوام فكيف بأهل العلم. فينبغي أن الإنسان ما يطلق لسانه لاستباحة عرض أخيه المسلم، وإذا كان الخلاف يفضي إلى السباب والشتائم فهذا لا خير فيه، فالله تعالى يقول في قوم أهل كفر يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا آل الأمر إلى السباب والشتائم هذا لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم، إذا كان الإنسان يتخذ من الخلاف وسيلة للسباب والشتائم فهذا لا خير فيه. الأمر الأخير الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له أثناء الخلاف أن يرضخ لدليل الشرع، إذا جاءك إنسان وخالفت إذا خالفت بدليل من الكتاب والسنة فاحترم، احترم هذا الخلاف ما دام أنه لدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا اختلف الإثنان إما أن يكون عند كل واحد منهما نص، وإما أن يكون عند أحدهما النص والثاني يجتهد برأيه، وإما أن لا يكون النص عند أحدهما، كل منهما يجتهد. فإن كان عند كل واحد منهم النص، فإن كان نص كل واحد منهم صحيح فلا إشكال، كل يعمل بقوله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة، وكان كل واحد منهم عنده سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة بني قريظة، فإنه لما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة قال بعضهم ما نصلي إلا في بني قريظة، وقال الآخرون ماذا نصلي هنا، لأن ليس المراد أن نصلي في بني قريظة وإنما المراد المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل. فالطائفة الأولى نظرت إلى ظاهر الحديث لا نصلي إلا في بني قريظة، والطائفة الثانية نظرت إلى فقه الحديث ومعنى الحديث فقال ليس المراد اللفظ وإنما المراد الاستعجال والمعنى، فلذلك نؤخر نصلي الصلاة في وقتها إعمالا للنص الآخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، نظروا ما هو الأصل، الأصل تصلى الصلاة في وقتها أم في خارج وقتها، في وقتها، ثم نظروا في قول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة هل هو محتمل أم غير محتمل، محتمل التعجيل ومحتمل الظاهر، فلما كان التعجيل أقوى قالوا لا نحن نبقى على الأصل الذي يوجب أن نصلي الصلاة في وقتها. ولذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفة التي صلت في الوقت، لماذا؟ لأنها نظرت إلى المعنى، نظرت إلى المعنى والمقصود وأعملت أصولا أقوى من الحديث، لأن الحديث محتمل، وبهذا الحديث تبين لنا أنه إذا اختلف اثنان وكل واحد معه نص فإنه لا ينبغي أن يتهم كل منهم الآخر يعني يحاول أن يسيء إليه، ما دام عنده سنة فأنت تقبض بعد الركوع والآخر ما يقبض بعد الركوع، الذي يقبض بعد الركوع يستدل بإطلاق النصوص في القبض، والذي لا يقبض بعد الركوع يستدل بأن الأصل عدم الإطلاق وأن الأصل أن هذه الحركة ينبغي أن يدل عليها الدليل مباشرة، من قال بالقبض فلا حرج ومن لم يقل بالقبض فلا حرج، هذا له دليل وهذا له دليل، فإذا ما في داعي أن نضيع الوقت في الخصام والجدال أبدا ما دام أنه يخالف النص فلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون النص ضعيف الذي يخالفك من أجله فبين له ضعف ذلك الحديث، إلا في حالة واحدة إذا كان من أهل الحديث ويرى صحة الحديث وأنت ترى ضعف الحديث فإنه يتعبد الله بما ظهر له، ما تلزم بأن الحديث ضعيف، هو يرى فيما بينه وبين الله أن الحديث ماذا ضعيف صحيح وأنت ترى أنه ضعيف فهو يعمل على ما ظهر له وأنت تعمل على ما ظهر. الحالة الثالثة إذا كان لكل واحد أحدهما نص والثاني الرأي فالواجب على من اجتهد أن يرجع إلى النص، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع أهل العلم من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ذلك الأحد. فلذلك إذا جاءت السنة قل سمعنا وأطعنا، وهذا هو قول المؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك يقسم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس وحدها يحكم السنة ويحكم الكتاب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج كان مما قضيت، ويسلموا تسليما، توضع الأنوف في التراب لله ورسوله، ذلة لله سبحانه وتعالى. ولذلك طالب العلم الحق يهوى الشيء ويحبه، لكن إذا قيل له قال الله قال رسوله ما عنده أي رجعة، سمعنا وأطعنا. ولذلك كم من القصص عن السلف الصالح والصحابة، كان الواحد منهم إذا بلغت السنة وضع أنفه في التراب ويقول سمعنا وأطعنا، بل إن بعضهم يقوم ويسلم على أخي ويقول جزاك الله عني من أخ خيرا، لأنه دل على سنة. فلذلك لا ينبغي للإنسان إذا أهدى له أخوه، إذا كان يجتهد في مسألة ويرى فيها رأي وجاءه أخوه بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتسع لها الصدر ويقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هكذا حتى نحمس إخواننا على محبة السنن. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.
آمين.